أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.
فكيف نفس عيدهم؟ وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان، وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأل هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة.
فقد ما فيها لكن تملابس.
فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد، وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان
من يراجع لنا هذا من صاحبنا اللي ما عنده اختبار يراجع. من أنت؟ من عشان يقيد اسمك. صالح الفريح. الفريح نعم. لا بعد غد. يعني بعد بعد غد إن شاء الله.
بارك الله. سهل الله.
وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟ الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل، خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية. وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد، وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم وإبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منا. فالدلالة من وجوه: أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. الثاني قوله وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله وإن هذا اليوم أي جنس هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وأيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الأيام الخمسة، لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. فكلما كملت فيه صفات التعيين حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. الوجه الثاني
إلى الآن يسمى العيد الكبير. نعم إلى الآن. نعم إيه؟ فلما كانت فيه صفة التعيين الشاهد أن قوله ولهذا يسمي العيد يسمى العيد الكبير، لكنه عندنا لا يسمى العيد الكبير، يسمى عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم.
الوجه
إيش؟ أي نعم في هذا الحديث عرفة والنحر ثلاثة أيام تشيع. نعم. هذا تبع. نعم.
الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين، فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم فيكون الأخص عديم التأثير. فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين. وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. الوجه الخامس من السنة
لكن في الوقت الحاضر صاروا يلعبون بألعاب الكفار الخاصة بهم، لا في أيام العيد ولا في أيام الحفلات التي يقيمونها، ومثل هذا الكلام يدل على أنه لا يلعب اللعب الخاص بالكفار. يعني لو كان عندهم لعبة خاصة يلعبونها فلا تلعب.
الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود.
نعم خامس. لا الوجه الثالث. الوجه الرابع صحيح.
أنا عندي أشار إليها
موجود
في المطبوعة. الوجه الرابع من السنة.
نعم.
وأظنه وهم من القائم على الطبع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع، ولعل الشيخ حامد وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين، حيث ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه، ثم ذكر الوجه الخامس من السنة، وبين أوجه الاستدلال من السنة، لأنهما متداخلان، وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة، والله أعلم.
الدلالة موضوع أحدها كان الثالث. نعم الوجه الرابع يكون هذا الوجه الخامس. الرابع قبل صفحتين ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة قال دخل علي أبو بكر وعندي جاريتين. إذن الوجه الخامس
أن أرض الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس.
نعم كيف؟ نعم إذن الخامس نقرأ الخامس موقف جيد. نعم نعم
شيخ
بارك الله فيكم
ما يقع فيه من اللعب
لا بأس، هل يمكن يعيد؟ لأن طلاق الشارع للنفوس الفرح والسرور هذه عبادة.
لم يخرجهم أبو بكر في عهده، فما وجه ذلك؟
قال لو جئنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم أنه أرفع. وأيضا في عهد أبو بكر تعرف أن مدة الخلافة قريبة وأن حصل فيها ما يشغله عن هذا الشيء من قتال أهل الفتة والفتحات وغيرها.
خصوصا أعياد الباطل. كيف؟
هذا يعني مصدر على المقوم مثل اضرب ضربا ادق ضفوفا وما اشبه ذلك. نعم سليم.
يوم ان شيخ ما نعرف شيئا، الحين احنا بدو نتسابق اليوم العيد، نتسابق على جيش وعلى الاقدام والرمي. شيخ هذا جائز ولا غير جائز؟
هذا جائز والنبي عليه الصلاه والسلام قرر. والان ما تسببون؟
لا فرق،
لكن هذا يفرق فيه في أول الأمر. أما إذا فشى وانتشر صار ليس خاصا. نعم، ولهذا كان جهاد الكتاب أفضل من جهاد المذنبين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. هذا ينبغي أن يعلق البحث الإجابة.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل، والشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين. وقد حرصت فيه على المختصر المفيد. جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى وأبو نعيم وابن مندة، وهو حديث ضعيف مداره على فرج بن فضالة وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وقال عنه البخاري منكر الحديث. وعبد الخبير وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده، قال عنه ابن حجر مجهول الحال، وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن عدي منكر الحديث. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال: وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والشهيد هو خلاد بن سويد، وقيل ابن ثعلبة، استشهد يوم قريظة، طرحت عليه امرأة حجر رحى من أطم من آطامها فجرحته جرحا بالغا فمات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه المرأة، ولم يقتل من النساء غيرها. قولهم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، يعني لو كنت أصابك رزق ابنك لكنت حاسرة عن رأسك كاشفة لوجهك على حسب العادة. أعده الطالب صالح بن عبد الله الكويت.
أحسنت. لكن عجب من الشيخ رحمه الله أنه جزم به. ها؟ اي نعم صورت وتوزع. نعم هو رواه غير ابو داود. نعم ربما يكون الشواهد، ما كان بعد صادق مكمل. ما انت اللي جبته؟ تكمل ان شاء الله. جزاك الله خير. اجل تصويره بعد. نعم تفضل.
الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وكان في اليمن يهود.
ونتناقض في كلام رحمه الله في قوله: وكان يهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله، ثم قال بعد ذلك: وإن لم يكونوا كثيرا. يريد وإن لم يكونوا كثيرا عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما نقضوا العهد أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل بعضهم كبني قريظة، فبقوا غير كثير، وذلك عند موته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان في المدينة يهود كثير والنصر.
نعم. مرهون عند يهود. وكان في اليمن.
وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها. ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا
والراحة. الآن الأعياد عند الناس عطلة، سواء في الأعمال الرسمية أو في الأعمال العادية، فإنها راحة يرتاح فيها الناس ويحصل لهم من الأنس والسرور واللعب. نعم.
خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم من كانت لهم خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين. غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم، أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. الوجه الثاني
وكأنه رخص بأن الإنسان يذهب إلى أعيادهم من أجل أن يتنزه بالنظر إليهم وما يفعلون، وهذا ينبغي أن يقيد بشر، وهو أن لا يظن هؤلاء أن المسلمين جاءوا لمشاركتهم في عيده. فإن كان يظن ذلك أو كان يخشى أن يظن الآخرون من المسلمين أنهم ذهبوا لمشاركتهم في عيدهم فهنا يمنع حتى ولو كان للتنزه. نعم.
الوجه السادس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه.
يعني بيومهم الجمعة، لكنهم اختلفوا فصارت اليهود لها السبت والنصارى لها أحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاختلفوا فيه فهدانا الله له.
وفي لفظ صحيح: بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان
السبت بدون يوم. نعم يوم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام إذا قيل هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان، هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشركه فيه غيره. فإذا
ما عندنا له لا يشرك أشار النسخة
لا
تجعل نسخة
فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الإسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق. بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو
الرومي أو القبطي؟
التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي أو القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، أي من أجلي، كما يروى أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت فيه.
يعني معنى بيد من أجل
واسترضعت في بني سعد بن بكر، والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد، الوجه
إن بعض العلماء يقول البيد من عن غير، كما قال أنا أصف العرب بيد أني من قريش، يعني غير أني من قريش، وقالوا إن هذا من باب توكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه قال أنا أفصح العرب غير أني من قريش، فهذا يقتضي أن يكون أن يؤيد أنه أفصح العرب، لكن الشيخ رحمه الله يرى أنها تعليل، وأن معنى بيد أي من أجل، فأنا أفصح العرب من أجل أني من قريش، وأوتينا من بعدهم من أجل، نعم بيد أن يعني من أجل أن أوتينا الكتاب. نعم.
الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسلني
السلام. نعم أجعل السابع. نعم
بعد
الحديث نعم
اليوم
نعم.
يا حد يعني يصير في عقوبة إلا بذنب،
هل
هؤلاء
كانوا
يعرفون هذا
اليوم
ثم تركوه
فأوصوه؟ أبد
الله
عز وجل قدرك الذي لا الله كان مختلف فيه، قالوا قال لا نجعلهم السبت أو قال نجعلهم أحد، ولعل هذا والله أعلم من جنس الذين حرم عليهم الختان يوم السبت. بعضهم قال جديد وهم قال تشمل أحسن يمكن تشمل كل المنطقة. نعم
بارك الله فيكم شيخ. يوم الأحد في بعض البلاد يعطل جميع أهل البلد الذي فيه من المسلمين وغيرهم.
نعم
في بعض بلاد المسلمين، فهل هذا يدخل فيما نهى؟
نعم حكومة،
بعضهم حكومة نصرانية وبعضهم حكومة يعني حكام مسلمين.
والله ما أظن هذا إلا كان بعد الاستعمار، بعد الاستعمار حصل يمكن لما غلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية حولوا تاريخهم وحولوا أيضا عطلهم إلى هذا، حتى إلى زمن الاستعمار الدول الموجودة الآن مثل مصر والعراق والشام واليمن كانوا يؤرخون بالتاريخ العربي الهجري.
طيب حكم التعطيل ما... نعم
التعطيل الله ما حسن الإنسان. نعم هل يمكن يعمل؟
لا لكن
ما يدرك الحكام.
نعم هو يستطيع لكن أكثر الناس يكون في الجبال والبحيرات يعني ما في شغل.
طيب ولو حصل يعني تجمع المسلمين ويقول عندنا لا ليس يوم الأحد ويوم السبت يجعلهم إجازة؟
لا هم على قسمين، المسلمين يعطلون الجمعة والأحد والنصارى يعطون السبت ولا
حد. السبت عادي ليش؟ علشان مقدمة يعني يكون لهم يومين يعني.
يومين خاصة هذا في المدارس خاصة يعني هذا يظهر في المدارس. نعم. أما الأشياء الحكومية فالجمعة ولا حد.
الجمعة ولا حد.
إيه نعم.
نعم.
شيخ حسن الله إنك بيد أن دائما تأتي من أجل.
نعم.
كلمة بيد أن دائما تأتي من
أجل. ما برد الحال لا.
بعض
الحين تأتي تأتي معنا غير حسب السياق.
شيخ بارك الله في غير هذه البلاد بعض المدارس تقيم الهيمنة فيها قطاع ويكون قطاع كبير من الطلاب مسلمين. يعني ما يمكن لطالب المسلم أن يظهر بعض الشعائر الإسلامية، لذلك أن في الإذاعة في الصباح لا يجوز القراءة القرآن والحديث، كذلك بعض المنكرات الكثيرة مثل الموسيقى وغير ذلك.
لا المهم بس ان يعقل مش عليه هذا مشكله.
غير هل يجوز للطالب ان يفتح بمثل هذه المدارس وهناك مدارس مسلمه ولكن فيها مثل المنكرات؟ وايضا المدرس هل يجوز له ان يعني يفتح بهذه المدارس؟ ان بعضها يوجد يعني يظهر الشعائر الاسلاميه ظهرا تاما حتى من اسم المدرسه. طلب المهندس
ما احتاج السؤال، كيف تسال هذا؟ هل يليق بالمسلم ان يذهب ينمي مدارس النصارى مثلا ويجعل مدارس المسلمين؟ احد يزيد تبعيه على هذا؟ اللهم الا ان يكون مثلا ما هو المدرسه الاسلاميه يمكن.
في ماده مقرره شكلها القران ماده الدين، هل يجوز للمدرس ان يدرس هذه الماده في هذه المدارس؟
كيف؟
ماده
مقرره. ما اظن القران مقرر على مدارس النصارى.
وهي الوزارة تجبرهم بهذا.
على مدارس النصارى يقرؤون القرآن؟
نعم.
ما تقول لسان؟
ما يقول
ايش؟
عندنا في قصة الدين ينقسم النصارى لهم دين مستقل والمسلمين دين مستقل.
داخل الدين المدارس يعني مدارس. يعني هل يقرر القرآن في مدارس النصارى؟
ليست تشيك مدارس النصارى. أي منازلها؟ لا هم تجمع فيه. والوزارة تجبرهم على تدريس المادة في الدين. وكما قال الأخ سامح في حصة الدين يخرج
المصارى خارج البصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب، وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب. وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا يتفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء.
الاستدلال واضح، لأن هؤلاء إذا كانوا يقيمون أعيادهم وهي أيام فرح وسرور وذلك، والمسلمون يشاهدونهم ولا يشاركونهم مع وجود المقتضي، دل هذا على أنه منهي عنه، وإلا لفعلوه. نعم.
الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم، أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه. الثالث
إن شاء الله تعالى مكتوبة
عندي.
ذكرها في المطبوعة.
ها؟
أشار إليها في المطبوعة. في المطبوعة يقول.
هي المخطوطة عندي.
الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم
أو أن ها؟
أو أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم ميروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وروى بإسناد
عمر رضي الله عنه حذر من رطانة الأعاجم فقال إياه وكذلك نهى عنها فجمع بين التحذير والنهي. والمراد بالأعاجم من سوى العرب سواء كانوا من الفرس أو الروم أو ما هو أبعد من ذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذه اللغة لغة له. أما الكلام بعض الكلمات وما أشبه ذلك فلا حرج. أو المسميات التي يسمونها باسم وترد علينا بهذا الاسم فلا حرج كما سبقت الإشارة إليه. نعم.
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال لابن قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه
سمع سلمان إيش
سمع سعيد بن سلمة
لا لا نافع
أنه قال قال لي ابن أبي مريم
نعم
أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب
كذا عندك بقى. ها
قال عندي في الحاشية هو سليمان بن أبي زينب الشامي كذا في الجرح والتعديل. وقال في الهامش السباي انظر الجرح والتعديل وهو في جميع النسخ سلمان ولعله خطأ من النسخ.
سليمان نعم
أنه سمع سليمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال أتى علي رضي الله أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا
قال أبو أسامة رضي الله عنه قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا.
كيف؟ قال أبو أسامة. ما معنى قول اصنعوا كل يوم نيروزا؟ نعم كيف؟ في تعليق ماذا قال عند خالد؟
اخوي يعني ما لها تعليق. يقول في السنن الكبرى فيروز بالفاء ويظهر لي انه اصح لانه كره ان يقول نيروزا حسب تعليل ابي اسامه فقال فيروزا.
يعني عنده نيروز ما في اشكال. هذا تعليق اللي عنده فيروز
تفسير لقوله كره رضي الله عنه ان يقول نيروزا.
عندك شيء يعني؟ لكن هل معنى اصنعوا كل يوم نيروزا؟ اصنعوا كل يوم نيروزا هل معناه ان هذا الطعام جاء اعجبه فاراد انهم يصنعون مثله كل يوم؟ هذا يعني هذا ما اريد. اما فيروز او نيروز هذه شيء اخر. يحتمل هذا في الواقع أنه أنكر أن قصر الإنكار عليهم، ويحتمل أنه أعجبه هذا الطعام فقال اصنعوا كل يوم نيروزا. نعم. نعم. قال بيهقي نعم صح ها البيهقي نعم.
قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به.
قال البيهقي
وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه
عندكم أما عبد الله بن عمر
نعم
اللي سبق ابن عمر
سبق سبقت عندي ابن عمر وابن عمر لأنه
اللي عندي كل الحاجتين ابن عمر.
أنا يقول عندي في الحاشية في ألف وطاء ابن عمر والصحيح ابن عمر كما سبق ذكره في المتن وكما هو مثبت من بقية النسخ، لكن أنا أشار عندي إلى نسخة عبد الله بن عمر وثانية عبد الله بن عمر.
إذن الحديثين اللي مر علينا كلها عبد الله بن عمر بالواقع على كلها نصحها، لأن هذا وأما عبد الله فهو معطوفا على مسلم.
وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد، وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم، وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل. لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال الشعانين وأعيادهم
يعني تفسير
قال الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. قال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنا أنه قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور يا نور ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخولهم فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين،
المنع
وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم أو عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرضا
إذا فهمنا أنهم إذا جلبوا في الأسواق في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن نشتري منه، لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجار. لكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ الظاهر لا، لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم. وأما الشراء من أسواقهم إذا اكتظت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به، كما نص عليه الإمام محمد رحمه الله. انتهى الوقت؟ نعم.
طيب يا شيخ، الآن هل الآن يؤخذ من هذا يا شيخ؟ الآن في هذه بعض البلدان تفعل موالد
إيش؟
تفعل موالد وليالي يعني للصالحين ومولد كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون في هذه الأشياء الأعياد حلويات يعني خاصة.
إيه. هذا لا يجوز، لأن الموالد بدعة لا يقر عليه المسلم. وأما هؤلاء الكفار فيقرون على أعيادهم،
لكن لنا أن نشتري هذه الحلويات؟
لا أبدا، ولا نساعدهم. نعم.
بارك الله فيكم. ما يهدى من هذه الحلويات للمسلم من المسلم، يعني في المسلمين غير ملتزمين، فيهدون لأقربائهم المسلمين أيضا هذه الحلويات التي
يصنعها. يعني الكفار يهدون للمسلمين؟
لا،
بالعكس،
بعض البلاد الالتزام غير موجود، فالمسلمون أنفسهم يصنعون هذه الأعياد، يعني يحتفلون مع النصارى.
ها؟
يحتفلون مع النصارى.
ما يجوز هذا.
نعم.
هذا كلام الشيخ.
نعم. فيصنعون الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى، فيهدونها إلى ذويهم.
لذويهم من النصارى.
إلى المسلمين. نعم. وأيضا يعني هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية أننا إذا زرناهم أهد يعني.
المهم هؤلاء شاركوا النصارى في العيد. لا شك. سواء أهدوا إلى النصارى أو أهدوا إلى المسلمين. يعني يكون نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى وكل الطعام، هذا ما يجوز.
شيخ صلى الله عليكم، مشاركتهم معروفة التحريم.
نعم.
السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى التي يصنعها.
من أين هذه الهدية؟ أنا سألتك من أين؟
من المسلمين الذين يشاركون المصر في أعيادهم.
ما يجوز، المسلمين ما هم يهدون. هل المسلمين يهدون؟ يعني يتهادون أو لا؟
بارك الله فيكم. عندنا في الالتزام غير موجود، فتجد المسلمين يشاركون النصارى في العيد.
طيب هذا حرام. إذن هذا حرام.
هذا لا.
طيب
الآن نحن هؤلاء أقرباؤنا، فيهدون لنا الحلويات،
نردها.
نعم.
إذن هذا فعلهم حرام.
نعم. وأيضا إذا زرناهم أعطونا من هذه.
لا تزورونهم في الوقت هذا.
بعدها. بعدها، لكن مما يبقى
هذا يبقى كل السنة.
لا، بعدها بشهر أسبوع أو
زد تأخر. نعم. الأولى أن يفعل، وإن فعل فلا بأس. نعم. نعم. عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، وهو الثاني من خلفاء الأمة، وهو الذي قال فيه وفي صاحب أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. هذا نص أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار: قال إني أطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ولم يقيد، فعمر له سنة متبعة كأبي بكر، إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذا لا تقبل. نعم نشوف اللي ما أخذ من الأول. نعم بزينه هذا والان بزينه وقفنا على هذا البحر. نعم اخذت واخذت. نعم ايش ايش نعم ما الذي أدراك أنه مخالف؟ علي بن أبي طالب يقول إن الرسول لم يسن فيه حد في البخاري في شرب الخمر. أتظن أن عمر وغيره من الصحابة الذين أشاروا عليه ينفذون حد يخالف حد الرسول؟ إذن ما في حد. حتى عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80، وهو نص صريح بأن عقوبة الشارب الخمر ليست حدا. وهذا هو الذي نراه، أن عقوبة شارب الخمر لا تدخل في الحدود، لكنها لا تنقص عن 40، يعني أقل ما ورد فيها 40. نعم تعزيرا. ولهذا لو رأى الحاكم الآن أن 80 جلدة لا تكفي فله أن يزيد. نعم
الأخصان استكمل البحث.
إيش
البحث الذي حول ذكر الشيخ الإسلام؟
من هو
الأخ صالح؟
نعم
استكمال حاجة.
طيب
قلنا أنهم يستكملوا.
لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد غيرهم، وأن الشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين، وقد حرصت فيه على المختصر المفيد، فأقول جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم وابن مندة في معرفة الصحابة، وابن سعد في طبقاته، وهو حديث ضعيف لا تخلو أسانيده من ضعيف أو اثنين. ففيها فرج بن فضالة كما في سند أبي داود وابن سعد، وهو ضعيف ضعفه يحيى بن معين، بل قال عنه البخاري منكر الحديث. عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس، وقد وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده، وهو في سند أبي يعلى وأبو نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر. أي نعم.
وشجرة يعني وراه أبو نعيم ولا
ما أدري، هو أبو نعيم أخطأ.
أجل أبي نعيم
ما هو هذا؟
هو أبي نعيم. نعم.
وهو في سند أبي يعلى وأبي نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر: مجهول الحال. وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن مندة عن الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، بل قال عن سنده في كتابه حجاب المرأة المسلمة: ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال: وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم. وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. إضافة: ذكر صاحب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار في ترجمة محمود بن مسلمة، كاتب أخو محمد بن مسلمة.
نعم،
كاتب أخو محمد بن مسلمة.
نعم، هذا يعني يجوز يعني أن خبر المبتدأ محذوف أي هو أخو،
في ترجمة محمود بن مسلمة أخي محمد بن مسلمة الأنصاري، أنه استشهد بحجر رحى ألقاها عليه مرحب اليهودي، وأن محمد هكذا بلا ألف، وأن محمدا قتله بأخيه، وقيل ألقاها غير مرحب. والشاهد أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن محمود: له أجر شهيدين، ولم يعلل ذلك بقتل أهل الكتاب له. وعزاه إلى أبي داود، لكني لم أجده إلا عند ابن عبد البر في الاستيعاب. قال: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا: والله أعلم، والله أعلم يومئذ له أجر شهيدين. ومحمود هذا لم أجد له ذكر عند كثير ممن ترجم للصحابة. أعده الطالب صالح بن عبد الله الفريح.
إذن يعني النهاية أن الحديث ضعيف. سلم لهم لو خلاصة يكتب على الاقتضاء بأنه فيه حديث ضعيف يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذر ما ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكره وقال: لسان سوء. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال: لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أنه قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية. وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره، وروى أبو بكر بن وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة أنه قال: قال عمر: ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب.
ما تعلم اجعلها نسخة.
ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب إلا نقصت مروءته. وقال: حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال: حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية، فقال: ما بال المجوسية بعد الحنفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون البلخي قال: حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية، فإنه يورث النفاق. ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل
بإسناد آخر آخر معروف.
ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل
المقري
قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة
بالواو أشار إليها
ما أشار
عمر
قال حدثنا عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم عمر عن عمر النافع عن ابن عمر عن عمر كيف
هنا قال فيما سبق حدثنا عمر بن هارون البلخي قال هو عمر بن هارون بن هارون بن يزيد الثقفي بالولاء البلخي من الحفاظ المكثرين لكنه متروك الحديث انظر التقريب ويحب معين لكنه عرفه بعمر
سبحان الله اختلاف النسخ الأشهاد عن نافع عن ابن عمر عن عمر عندكم عن عمر طيب اللفظ الأول ما فيها عن السياق الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا ما عندي عن عمر
أي لعله إذن طابع قصي
حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب وأما رفعه فموضع تبين ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية قال أبو خلدة كلمني أبو العالية بالفارسية وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا فاشترت به نبيزا ثم جاءت به يعني الجبن
يعني ايش
يعني الجبن
الجبن نعم ها بالأول عن الجبن
في المطبوعة يعني الخبز والصحيح ما أثبته
ها
يقول في المطبوعة يعني الخبز والصحيح وما أثبته من النسخ المخطوطة المخطوبة المخطوطة
هذا اللي عندي المخطوطة عن الجبن فقال اشتري به نبيزا ثم جاءت به يعني الجبن نعم
وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد
تقريب الإفهام. الكسب يعني أن نقرب إفهاما. نعم.
يريدون تقريب الإفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بن سعيد ابن العاص، وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه أشكم بدرد، وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال شكم تعني بالفارسية البطن، ولم أعثر على معنى بدرد، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه.
هذا عبيد الله يعلم.
شكم بدرد ليس بدرد.
بدرد؟
بدرد.
هي عهد اللي عندك أنت؟
لا أصلا يقال هذا.
شكم بدرد
يعني الوجع.
وجع. حتى اللي عندنا الآن أشكم بدرد. هل عندنا هكذا؟
بدرد. الدرد ما معروف هو الوجع. والباء الزائدة اسم. ياتي بربط.
أشكم بدرد. وين الباء؟ ما في.
شكم بدرد. أشكم
ليس. يعني الهمزة زائدة. لعلها في ذلك الوقت غير زائدة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.